أن صاحبها كان الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وما عرف بعد ذلك بالعقيدة الكيسانية. يدعون إذا كانت هذه الفرقة طبعا موجودة، فيها بحث أن الكيسانية الفرقة واقعا كانت موجودة أم أنه لا وجود لها، وأنما أعداء الشيعة وأعداء المختار الثقفي بالخصوص هم الذين ادعوا وجود مثل هذه الحركة. في الحركة الكيسانية ادعى أصحابها إن كانت هذه الحركة موجودة أن الإمام المهدي هو محمد بن الحنفية رضوان الله عليه. هذه إذا كان فعلا هذا موجود، هذا يمتد تأريخه إلى القرن الأول للهجرة، ذلك لأن حركة المختار كانت بعد شهادة الإمام الحسين صلوات الله عليه بسنتين أو ثلاث سنوات، يعني ضمن سنوات 63 إلى 64 هجرية، فيكون هذا الأثر موجود في القرن الأول الهجري. بعد هذه الحركة السياسية هناك حركة النفس الزكية رضوان الله عليه، محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن الصب الذي استشهد عند أحجار الزيت في زمن أبي جعفر المنصور، ادعى الزيدية أن محمدا هذا هو المهدي، وهذا كان في بدايات القرن الثاني الهجري. أبو جعفر المنصور كان يحاول أن يوحي للمسلمين أن ابنه محمد هو المهدي. إذا واحد يراجع التاريخ يجد أن من بين خلفاء الدولة العباسية المهدي محمد ابن أبي جعفر المنصور، كان المنصور يحاول أن يجعل في أذهان الأمة أن المهدي هو ولده هذا. هذا أيضا كان في القرن الثاني الهجري. من الحركات أيضا التي كانت في القرن الثاني الهجري والتي ادعت المهدوية، بعض أقطاب بني أمية كانوا يدعون، أو بعض عشاق بني أمية كانوا يدعون أن عمر بن عبد العزيز هو المهدي، يحاولون الإيحاء للطبقات الموالية للأمويين أن عمر بن عبد العزيز هو المهدي، حتى أن أحد علماء العامة جاء رجل وسأله هل أن عمر بن عبد العزيز هو المهدي، باعتبار في زمن عمر بن عبد العزيز أصبح الجور الأموي أخف، بدأت الضغوط الأموية على المجتمع تخف، فكانوا يظنون أن هذا العدل الذي يظنونه أنه عدل كان في عهد عمر بن عبد العزيز، وهذا دليل على أنه هو المهدي. فقال لهم هذا العالم العامي الذي سألوه كلا، أنه ليس بالمهدي، لأن المهدي من ولدي فاطمة، والمهدي إذا وجد سوف يعم العدل جميع العالم. فهذه محاولة من عشاق الأمويين في ادعاء أن الإمام المهدي صلوات الله عليه هو عمر بن عبد العزيز. هذا كله كان في القرن الثاني الهجري. أما في القرن الثالث الهجري فكانت هناك خطوات وحركات كثيرة ادعت المهدوية، منها مثلا حركة الواقف. هؤلاء ادعوا بأن الإمام الكاظم عليه السلام هو المهدي، وأن لا إمام بعد الإمام الكاظم. لأسباب مادية كان هؤلاء وكلاء عند الإمام الكاظم عليه السلام، يديرون أموال الإمام الكاظم عليه السلام، أموالهم كانت ضخمة جدا، فكانوا يحاولون عدم دفع هذه الأموال للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فبدأوا يوحون للناس باعتبار أن الإمام الكاظم عليه السلام استشهد مسموما في السجن ودفن بعيدا عن أوساط الشيعة، طبعا ما عدا شيعة بغداد، فحاولوا الإيحاء للناس خصوصا في المناطق البعيدة، حاولوا الإيحاء بأن الإمام الكاظم عليه السلام لم يمت وأنه هو الإمام المهدي عليه السلام. هذه أيضا من الفرق التي حاولت الاستفادة من قضية الإمام المهدي عليه السلام. هذا في القرن الثالث الهجري. كذلك في القرن الثالث الهجري أيضا هناك حركات حاولت الاستفادة من قضية الإمام المهدي في دعوة نيابة الإمام عليه السلام، يدعون أنهم النواب للإمام عليه السلام، يعني كما كان مثلا محمد بن عثمان العمري وعثمان بن سعيد والحسين بن روح والسمري رضوان الله عليهم السفراء الخاصين للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في زمن الغيبة الصغرى، بعضهم كان يدعي أنه سفير للإمام عليه السلام، كما في العبرتائي والشلمغاني والحلاج، هؤلاء أيضا كانوا يدعون أنهم سفراء ووكلاء للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في سبيل تحقيق غاياتهم الخاصة عن طريق الاستفادة من هذه النظرية. إذن كمقدمة نقول أن عقيدة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه كان لها ثبوت و وتحقق وشيوع في الوسط الإسلامي في وسط المسلمين منذ القرن الأول الهجري، واستمر بعد ذلك في بقية القرون وفي بقية الأعصار والأزمان. وهناك حركات سياسية واجتماعية كانت تحاول الاستفادة من قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لتحقيق غاياتها ومآربها. فإذا النتيجة أن هذه العقيدة موجودة، فما هو منشأها؟ ما ممكن المسلمين يقبلون بادعاءات هؤلاء للمهدوية إذا لم تكن في قرارة نفوسهم قبول لهذه العقيدة؟ فالبحث يقع في منشأ هذه العقيدة. لماذا في الوسط الإسلامي توجد عقيدة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ التفسيرات لهذه العقيدة تختلف بحسب توجهات أصحاب النظريات. فمن كان يحاول تفسير النظريات الدينية والنظريات على أساس من كان يحاول تفسير النظريات الدينية على الأسس الاجتماعية، يعني أن كل حالة وكل عقيدة يكون لها شيوع بين أبناء المجتمع يكون لها منشأ اجتماعي، أساسها هو وجود حالة اجتماعية غير متزنة في بعض الحالات. فمثلا قد يدعي أصحاب الاتجاه أصحاب التفسير الاجتماعي لقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أن وجود هذه العقيدة ناشئ من حالة اجتماعية خاصة. ما هي هذه الحالة الاجتماعية الخاصة؟ بلا شك نحن نرى ومنذ الأزل إلى اليوم، يعني لما وجدت المدنية الحديثة، لا نقول المدنية الحديثة وإنما وجد المجتمع الإنساني، لما وجد المجتمع الإنساني إلى اليوم هناك طبقتان، طبقة حاكمة وطبقة محكومة. وفي الأعم الأغلب تتعرض الطبقة المحكومة إلى الكثير من الضغوط وإلى الكثير من مصادرة الحريات واستلاف حقوقهم، تضييع ما هو لهم. فهذه الطبقة المحرومة تحاول أن تتخلص من نير الظالمين، تحاول أن تتخلص من الظلم الذي تتعرض له. هذه محاولة التخلص أدت بالاستمرار، يعني من حيث عملية النضوج الاجتماعي وإيجاد حالة من الجانب الإعلامي والدعائي في الوسط الاجتماعي إلى بروز نظرية المهدي. يعني لا نسميها نظرية المهدي حتى لا يكون تجاسر على هذا المقام الشريف، نسميها نظرية المنقذ والمخلص. أن هذا الوضع الاجتماعي الذي تعيشه الطبقة المظلومة والطبقة المحرومة أدى إلى بروز منهج في الفكر الاجتماعي يبشر بوجود منقذ ومخلص للمجتمع من نير الظالمين. هذه النظرية منشأها أحد أمرين: أما أن يكون الذي دعا إلى هذه النظرية وبشر بها هم نفس المظلومين، يعني أن المظلومين قاموا ببناء اجتماعي بإنشاء فكرة اجتماعية أن هناك منقذا سوف يأتي لإنقاذنا وتخليصنا من هذا الجور الذي نعيشه. هذا أيضا يكون أما ناشئا من خوف الآباء أو الطبقة العليا من المحرومين، خوفهم على أبنائهم، احتمال أن الأبناء لا يتحملون الضغوط الكبيرة التي يعيشونها فيثورون على الظالمين، يقتلهم أولئك الظالمون، تكون هناك حالة من تصفية وجود المظلومين. فنتيجة لخوفهم على أبنائهم أخذوا يرسخون في الأبناء عقيدة مجيء المنقذ لكي يستسلم أبنائهم للأمر الواقع ولا يتعرضون للإبادة. هذا احتمال. الاحتمال الآخر الذي يمكن أن يفرض أن المظلومين لربما سيكون بينهم من له القدرة على جمع شمل هؤلاء المظلومين وجمع طاقاتهم وتهيئتهم وترتيبهم بحيث يكونون قادرين على الثورة على الظالمين وإنقاذ أنفسهم من هذا الظلم. فإذا لم يكن هناك جو إعلامي سابق وتهيئة نفسية سابقة بين أوساط المظلومين لقبول الثورة، سيكون هؤلاء الأفراد الذين تكون فيهم المؤهلات تتحقق فيهم مؤهلات إنقاذ المظلومين سيكونون لوحدهم، يعني سيكون هناك قائد لكن بدون قائد، ولا يمكن للقائد بمفرده أن يحقق إنجازا اجتماعيا كبيرا ما لم تكن له قائد. فلذا هذه النظرية ربما أن هؤلاء الأفراد في هذا المجتمع قد حاولوا أن يولدوا حالة من التهيؤ في أوساط المظلومين في حالة وجود مثل هذا القائد الذي له أهلية أن يثور على الظالمين يلتفون حوله بحيث يكونون هم القاعدة في عملية التغيير. هذا فيما إذا كان الذي أنشأ هذه النظرية وهذه الفكرة هو الطبقة المظلومة. في المقابل يمكن أن يكون أن الذي أنشأ هذه النظرية وكون هذه النظرية ودعا إلى هذه النظرية ليس الطبقة المحكومة وإنما نفس الطبقة الحاكمة، يعني هؤلاء الحكام في سبيل أن يبقون في عروشهم لا تتعرض عروشهم إلى أي حالة من حالات التدمير بسبب ثورة الطبقة المظلومة عليهم، كونوا هذه العقيدة لكي يخدروا الطبقة المظلومة. يعني أنت أيها المظلوم لماذا تثور على الظالم؟ لماذا تحاول استرداد حقوقك؟ سوف يأتي من ينقذك ويخلصك من الظلم، فأنت اعمل في خدمة الظالم إلى أن يأتي المنقذ فتنتهي حركة الظلم. هذا إذا كان منشأ هذه النظرية هو الطبقة الحاكمة. هذا بالنسبة للتفسير الاجتماعي. إذن التفسير الأول لوجود عقيدة المخلص والمنقذ سواء عند المسلمين أو عند اليهود أو عند النصارى أو عند المجوس أو عند البراهمة أو عند الديانة الهندية، الآن لو الإنسان يتابع يجد في كل ديانة من الديانات سواء كانت هذه الديانة ديانة سماوية أو ديانة أرضية هناك مبشر بمنقذ ينقذ المجتمع من حالة الظلم والعدوان، بل حتى النظريات المادية الإلحادية كالنظرية الشيوعية أيضا تبشر بوجود المنقذ. لكن الفارق بين الحضارات الدينية والحضارة المادية أن الحضارات الدينية تجعل المنقذ شخص بعينه، شخص ما يأتي لإنقاذ المجتمع المظلوم، بينما الحضارة الإلحادية لا تقول بالحاصل سيؤدي إلى تحقق حالة من العدل الاجتماعي وانتفاء الظلم. القضية التي بشرت بها الشيوعية أنه سيأتي يوم تكون الطبقة العاملة هي الحاكمة بحيث لا تكون هناك طبقة حاكمة وطبقة محكومة. إذن جميع النظريات الدينية منها والمادية الإلحادية كلها تبشر بوجود المنقذ، لكن الفارق قلنا هنا أننا نريد أن نبحث في أن هذه العقيدة التي عندنا نحن كمسلمين ما هو منشأها. فالتفسير الأول لوجود المنقذ هو التفسير الاجتماعي، هذا قد انتهينا من بيانه. التفسير الثاني لوجود المنقذ من آخر الزمان في أوساطنا الإسلامية يعني بين المسلمين، أننا نحن المسلمون بعد أن دخل فينا مسلمة أهل الكتاب جامع كعب الأحبار وهب بن منبه تنجر بوجود منقذ، فهؤلاء جاءوا بهذه العقيدة من التوراة أو من الإنجيل وبثوها في أوساط المسلمين، يعني كأنه أن النبي صلى الله عليه وآله لم يبشر المهدي ولم يثبت أن المهدي سوف يأتي في آخر الزمان من طريق القرآن الكريم أو من طريق النبي صلى الله عليه وآله، وإنما استفيد ذلك من مسلمة أهل الكتاب. هؤلاء لما جاءونا ودخلوا فينا وأصبحوا مسلمين دعوا الإسلام واعتمد عليهم الجهاز الإعلامي في دولة عمر بن الخطاب ثم في زمن عثمان بن عفان بعد ذلك في زمان الدولة الأموية كان لهم نشاط كبير في عملية التثقيف الاجتماعي لعله هم الذين أشاعوا في أوساط المسلمين فكرة المهدي. يعني بعبارة أخرى أن فكرة الإمام المهدي لم تكن موجودة بين المسلمين، وإنما الذي أوجدها بينهم هم مسلمة أهل الكتاب. هذا احتمال. الاحتمال الآخر أنه بعد أن حصلت فترة الترجمة واطلع المسلمون بسبب الفتوحات على ثقافات الأديان الأخرى، لما المسلمون حرروا الأراضي التي تحت السيطرة الفارسية والأراضي التي تحت السيطرة الرومية، التقوا بعلماء الأديان هناك، يعني التقوا بعلماء المجوس في بلاد الفرس، والتقوا بعلماء النصارى فيما حرروه من بلاد الروم. فلربما أنهم بسبب هذا التلاقي الذي حصل بين المسلمين وبقية أتباع الديانات، وكان بينهم نظرية التبشير بالمنقذ، أصبح بين المسلمين هذه الفكرة أيضا رائجة وسائدة. فحينئذ بناء على هذا التفسير الثاني أن الفكرة ليست فكرة إسلامية، أن القضية ليست قضية إسلامية، وإنما هي قضية مستوردة من الديانات الأخرى، سواء الديانات السماوية كاليهودية والمسيحية يعني النصرانية، أو الديانات الأرضية التي لم تتصل بالسماء. هذا تفسير آخر لوجود هذه العقيدة في أوساط المسلمين. أما التفسير الثالث فهو أن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه قضية إسلامية، يعني لم تنشأ من التأثيرات الاجتماعية، وليست فكرة مستوردة من الديانات الأخرى. إذا كانت هذه القضية قضية إسلامية فيتعين علينا أن نثبتها. كيف نثبت أن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه قضية إسلامية 100%، ولم تخضع لا للضغوط الاجتماعية كما يفسره أصحاب النظرية الاجتماعية، كما أنها لم تخضع لتأثيرات أهل الكتاب في الديانة الإسلامية؟ من هنا يتعين البحث في كيفية الإثبات، كيف لنا أن نثبت أن هذه القضية قضية إسلامية. نقول أن أي قضية سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية لا تخلو من أحد أمرين: أما أن تكون من القضايا الاعتبارية التشريعية، أو تكون من القضايا التكوينية. مثلا في جميع الأنظمة العالمية اليوم موجود المنع من التجاوز على حقوق الآخر، يعني القانون يحاسب أي فرد يتجاوز على حق فرد آخر. لما يجي واحد يقول الواحد اطلع من بيته، يجي القانون يحاسب. هذه المحاسبة تكون محاسبة تشريعية، يعني أن هناك مشرع شرع المنع من التجاوز على حقوق الآخرين. فمثل هذه القضية نسميها قضية شرعية. نوع آخر من القضايا يسمى بالقضايا التكوينية، يعني سواء كان هناك تشريع أو لم يكن هناك تشريع فإن هذه القضية موجودة. مثلا لو وضعنا بذرة في التربة ثم سقيناها بماء خرجت نبتة، خروج هذه النبتة لا يتوقف على التشريع، يعني ما نحتاج يجي مشرع يقول إذا وضعت البذرة في التربة ثم سقيتها بماء خرجت نبتة. لا، سواء وجد مشرع أم لم يوجد مشرع فإن هذه النبتة سوف تخرج. لماذا؟ لأن هذه المسألة ليست من أمور التشريع وليست خاضعة للاعتبارات، وإنما هذه قضية من قضايا التكوين. فإذا ابتداء كتقسيم أولي تنقسم القضايا إلى قضايا تشريعية وقضايا تكوينية. ثم القضايا التكوينية بنفسها يمكن بلحاظنا لحاظات أن نقسمها إلى قسمين: قضايا تجريبية وقضايا غير تجريبية. القضايا التجريبية هي التي نستطيع أن نعرفها ونجزم بها ونحكم بها من خلال التجارب. مثلا يأتي العلماء، علماء الطبيعة، علماء الفيزياء، يجربون في المختبرات أنه كلما جاءوا بغاز وسلطوا عليه الضغط، فإن كلما زاد الضغط سوف يصغر حجم الغاز، فيكتشفون قانونا طبيعيا تجريبيا يعني قد نشأ جزمهم به وقطعهم به من التجربة أن حجم الغاز يتناسب تناسبا عكسيا مع الضغط. كذلك من الناحية التجريبية أيضا كمثال آخر أن الأجسام تتمدد بالحرارة، قضية تجريبية، كل ما أتينا بجسم وعرضناه للحرارة فهو سوف يتمدد. الأجسام تسخن يعني ترتفع درجة حرارتها عند تعرضها للحرارة، هذا أيضا من المسائل والقضايا التجريبية. قضية تكوينية ما لها ربط بالشارع، النار تسخن سواء وجد الشارع أو لم يوجد الشارع، لكن الجزم بها والبت بها في أن جميع الأجسام تتمدد بالحرارة إنما يكون من طريق التجربة. هذا نوع من القضايا التكوينية. النوع الآخر من القضايا التكوينية هي القضايا التكوينية التي لا تخضع للتجربة، مثلا حادثة من الحوادث قد وقعت فيما مضى، أن الله عز وجل بعث إلى العرب النبي محمد صلى الله عليه وآله، وقع ذاك في سنة 40 من عام الفيل. هذه القضية مو قضية تشريعية، يعني الله ما قال أيها المكلف أنت مسؤول عن تحقيق بعثي للنبي صلى الله عليه وآله، أي نعم الله يقول أنت صل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، هذا تشريع، تشريع متعلق بفعل أنا كمكلف، أنا يتعين علي أن أصلي، أنا إذا ما أصلي الصلاة ما أتحقق، إذا ما أزكي الزكاة ما يتحقق، إذا ما أكف عن المفطرات الصوم ما يتحقق، هذا تشريع. التشريع يتحقق بفعل، يتعلق بفعل المكلف، أما التكوين لا علاقة له بفعل المكلف. الله عز وجل أنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وآله فتحقق البعث النبوي، فإذا هذا البعث قضية تكوينية وليست قضية تشريعية، مختص بفعل الله تبارك وتعالى، فهو قضية تكوينية. هذه القضية التكوينية في فعل النبي صلى الله عليه وآله هل يمكن أن نخضعها للتجربة؟ يعني نقدر نجيب واحد وندخله بالمختبر ونعرضه للضغط ولدرجة حرارة لو لدرجة برودة لو ما أدري نجيب له مضادات حيوية حتى يصير نبي؟ لا ما ممكن. هذه القضية غير خاضعة للتجربة إطلاقا. فإذا نقسم القضايا التكوينية إلى نحوين، قضايا تجريبية نقدر نجري عليها تجارب في المختبرات، وقضايا تكوينية غير تجريبية مثل بعث الأنبياء، قضية تكوينية وقعت في الخارج لكنها غير تجريبية. المسلمون جاءوا وفتحوا بلاد فارس ووصلت دولتهم إلى أسبانيا، هؤلاء أيضا هذه قضية تكوينية قد وقعت، أجوا بسيوفهم كتلوا المسيحيين والفورس واحتلوا أراضيهم ومددوا دولتهم، قضية تكوينية ما لها علاقة بالتشريع لكنها غير خاضعة للتجربة. فلما نريد أن نأتي ونبحث قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، علينا أن نعرف أنها من أي نحو من أنحاء القضايا. هل هي من قضايا التشريع؟ يعني أنا مكلف أن أوجد الإمام المهدي كما علي أن أأتي بالصلاة، أنا اللي أوجد الصلاة، لا أنا ولا أي واحد بالعالم عدا الله عز وجل يستطيع أن يأتي بالإمام المهدي صلى الله عليه وسلم. إذن فقضية الإمام المهدي عليه السلام ليست من قضايا التشريع. هل أن قضية الإمام المهدي عليه السلام من قضايا التكوين الخاضعة للتجربة؟ أيضا لا. أي شخص نجيبه ونخليه بالمختبر ونعرضه إلى مختلف أصناف التجارب ما ممكن أن يكون الإمام المهدي عليه السلام. فإذا قضية الإمام المهدي صلى الله عليه وسلامه عليه ليست من القضايا التكوينية التجريبية. فبقى الأمر الثاني وهو كون قضية الإمام المهدي صلى الله عليه وسلامه عليه من القضايا التكوينية غير التجريبية. إذا كان قضية الإمام المهدي عليه السلام من القضايا التكوينية غير التجريبية فكيف نثبتها؟ لا نقدر نثبتها بالتشريع لأنها ليست من قضايا التشريع، لا نقدر نثبتها بالتجربة لأنها غير خاضعة للقانون التجريبي. فإذا يجب أن نبحث في مباني المسلمين في إثبات القضايا التكوينية غير التجريبية. كيف لنا أن نثبت هذه القضية؟ هذه القضية لا طريق لإثباتها إلا عن طريق الأدلة. الأدلة أيضا تنقسم إلى عدة أقسام. تارة يكون هناك دليل عقلي، وأخرى يكون الدليل عبارة عن نص صادر عن الله تعالى أو عن المعصوم عليه السلام. وهذا النص أيضا ينقسم إلى قسمين، تارة يكون نص متواتر وأخرى يكون عبارة عن نصوص أفراد. عندما نأتي إلى قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، نجد ابتداء أنها من قضايا العقائد، وحيث أنها من قضايا العقائد يعني المسلمين قد تبانوا، جميع المسلمين لا خصوص الشيعة، أن من لم يعتقد بالمهدي فقد كفر. رواية يرويها ابناء العامة عن النبي صلى الله عليه وآله يقولون أن من أنكر المهدي فقد كفر. فإذا قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من مسائل العقيدة، وحيث أنها من مسائل العقيدة فحينئذ يجب أن يكون الدليل عليها دليلا قطعيا، يعني لا شك فيه، ما عندنا مجال للتشكيك والاحتمال. حينئذ إذا كان الدليل يجب أن يكون قطعيا، يجب أن نبحث عن الأدلة القطعية. كن نعرف الأدلة الآن، متى يكون الدليل دليل قطعيا يصح الاستناد عليه في جانب العقيدة، ومتى لا يكون الدليل قطعيا يعني يمكن أن يستفاد منه في جانب القضاء من العقائد، فلا يكتفى فيها بالظن بل لا بد فيها من القطع واليقين. فما هي الأدلة القطعية؟ الأدلة القطعية لدينا على نوعين. الدليل الأول هو الدليل العقلي القطعي. الدليل العقلي ينقسم إلى قسمين، دليل عقلي قطعي ودليل عقلي غير قطعي، يعني دليل عقلي ظني. فالدليل العقلي القطعي إذا كان قائما على وجود المنقذ على فرجه الشريف، فالدليل العقلي القطعي قائم على أن المعلول لا بد له من علم. إحنا ما كنا موجودين ثم وجدنا، ما كنا موجودين ثم وجدنا، لا بد لنا من علم. إذن قطعا العقل يحكم بأن هناك علة موجدة لنا. فلنأتي إلى هذا الدليل العقلي، هل يستطيع إثبات أنه سيظهر المنقذ في آخر الزمان؟ الدليل العقلي القطعي يمكن أن يثبت الإمام، يعني هناك إمام ينصبه الله عز وجل لهداية العباد. هذا الدليل على أن الله عز وجل ينصب إمام لهداية العباد يستند إلى أحد قاعدتين عقليتين. القاعدة الأولى هي القاعدة التي يستند إليها المتكلمون في إثبات الإمامة، اللي يسموها قاعدة اللطف. يقولون أن الله تبارك وتعالى لطيف بعباده، وأنه قد كلفهم، ومقتضى لطفه أن ينصب لهم من يهديهم إلى كيفية معرفة أحكام الشريعة لكي يأمنوا من عقاب الله تبارك وتعالى. هذه القاعدة تسمى بقاعدة اللطف، حيث أن النبوات قد قامت دليل القطعي على أنها قد ختمت بالنبي صلى الله عليه وآله، فلا بد أن يكون هناك دليل آخر للمؤمنين للمكلفين يدلهم على أحكام الشريعة ينقذهم من العقوبات المحتملة في حقهم، وليس ذلك إلا الإمام. هذا مبنى المتكلمين في إثبات الإمام. الفلاسفة يثبتون الإمامة بقاعدة عندهم تسمى قاعدة إمكان الأشرف، يعني يقولون أن هذا الوجود عبارة عن مراتب، هناك مرتبة متدنية في الوجود اللي هي المادة المحضة التي ليس لها من الفاعلية إلا عدم الفاعلية، والمرتبة العليا من الوجود التي ليس لها حد إلا عدم الحد، وهي مرتبة الوجود الواجب لله تبارك وتعالى. ما بين هاتين المرتبتين، ما بين مرتبة الوجود الواجب ومرتبة المادة المحضة، هناك وجودات لا حيوية فيه، لا ينمو لا يكبر لا يثمر، إنما باق على حاله ولو تواترت عليه مئات السنين، بينما النبات يثمر ويكبر وينمو فيكون من حيث مرتبته الوجودية أعلى من مرتبته الجماد. الحيوان مرتبته الوجودية أعلى من مرتبة النبات لأنه قادر على الحركة. الموجودات العاقلة مرتبتها أعلى من مرتبة الحيوان لأنها قادرة على التفكير وعلى البناء الأوسع. لو بقيت الكرة الأرضية مع الحيوانات ما ممكن في اليوم نجي نلقى بيوت، لو نلقى سيارات، لو نلقى طيارات، لو نلقى جماد، نغزو الفضاء. الحيوان ما عنده هذه القابلية، بينما هذه القابلية موجودة عند الإنسان. فإذا الإنسان من حيث مرتبة الوجودية أعلى من مرتبة الحيوان وأعلى من مرتبة النبات وأعلى من مرتبة الجماد. هذا الإنسان هم مراتب، هناك إنسان مستوى العلمي ضعيف، إنسان مستوى العلمي عالي، إنسان يذنب وإنسان لا يذنب، إنسان يعصي وإنسان لا يعصي. هذا الإنسان الذي لا يعصي هم مراتب، هناك إنسان لا يعصي لأنه قد تربى تربية حسنة، هذه التربية تمنعه من المعصية، يعني لو لا هذه التربية يكون عاصيا. وهناك إنسان لا يعصي أبدا. فإذا بين أفراد الإنسان اللي هو أعلى مرتبة من بقية الحيوانات توجد مراتب. فبلا إشكال مرتبة الإنسان الذي لا يعصي مطلقا، سواء هناك من رباه تربية صالحة أو لم يوجد، أشرف من مرتبة الإنسان الذي لا يعصي إلا إذا قد تربى، وهذا الذي قد تربى أعلى مرتبة من الذي يعصي لأنه لم يتربى هذه التربية الصحيحة، أو تربى تربية صحيحة لكنه لا يريد أن يستفيد من تلك التربية. فإذن هذه مراتب في الوجود، وبلا إشكال أن أعلى مرتبة في الوجود هي مرتبة الإنسان الكامل الذي بحسب عبارات العرفاء أنه يمثل التجلي الأكمل والأتم للأسماء الإلهية الحسنى، باعتبار أن كل ما في الوجود هو تجلي لهذه الأسماء. وأعلى المراتب وأشرف المراتب هي مرتبة المتجلي بالتجلي التام الأكمل الذي يعبرون عنه بمرتبة الإنسان الكامل، والذي هو النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا الفلاسفة يثبتون الإمامة بقاعدة إمكان الأشرف، يعني ما دام إحنا موجودين، ما دام هناك مراتب وجودية، إذا هناك مرتبة هي دون الخالق وأعلى من المخلوقين، وهذه المرتبة هي أشرف مراتب المخلوقين، وهي مرتبة الأئمة المعصومين والنبي صلى الله عليه وآله. لكن هذا الدليل العقلي، سواء قاعدة اللغة التي قال بها المتكلمون أو قاعدة إمكان الأشرف التي قال بها الفلاسفة، هل تستطيع أن تثبت شخص الإمام؟ أو هل تستطيع أن تثبت أن هناك منقذ في آخر الزمان؟ لا، الدليل العقلي قاصر عن إثبات وجود منقذ في آخر الزمان. نعم، غاية ما يثبته الدليل العقلي أنه لا بد من نصب إمام، لكن هذا الإمام هل سيكون له وجود في آخر الزمان بحيث ينصب دولة العدل الإلهي؟ لا، الدليل العقلي غير قادر على إثبات ذلك. وإلا لو كان الدليل العقلي يثبت أنه لا بد من قيام دولة في أي وقت من أوقات الزمان، سواء في أول الزمان، في وسط الزمان، في آخر الزمان، لكان لا بد لهذه الدولة أن تتحقق بمجرد وجود المعصوم عليه السلام. لكننا نجد أن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم ما عدا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف قد جاءوا إلى الدنيا ومضوا ولم تتحقق دولة العدل الإلهي. فإذا الدليل العقلي قاصر عن إثبات وجود المنقذ في آخر، فلم يبقى أمامنا إلا النصوص، يعني ما ورد في القرآن الكريم أو ما ورد على لسان النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من القرآن الكريم هل يوجد نص في الكتاب العزيز يثبت لنا قضية الإمام المهدي عليه السلام صراحة؟ طبعا الموجود في القرآن الكريم على نحوين، هناك نص الذي يسمى بالتنزيل وهناك تفسير الذي يسمى بالتأويل. فنحن إذا ثبت لدينا وجود نص سواء كان تنزيليان يعني نص صريح مثل الآية الشريفة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذه الآية الشريفة نص في أن النبي صلى الله عليه وآله رسول، وما محمد إلا رسول، هو رسول صلى الله عليه وآله، فهذا نص صريح من القرآن الكريم بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. إذن هنا نجزم بالنبوة من النص. هل يوجد لدينا في القرآن الكريم نص صريح بظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في آخر الزمان وأنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا؟ نص صريح بالقرآن ما. لا يوجد نص صريح، مو ماكو نص، لكن نص صريح ما. هل يوجد تفسير لآيات شريفة تثبت قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ نعم، تفسير يوجد، لكن التفسير على نحوين. بعض الأحيان يكون التفسير قد جاءنا عن طريق روايات الآحاد، يعني الرواية تنتهي بشخص أو شخصين أو ثلاثة بحيث لا يتحقق بهم التواتر المطلوب في القطع بالمعنى، مثل هالشيء تفسير لا يكون حجة ولا يثبت وجود الإمام في آخر الزمان، وإنما غاية ما يكون هناك ظن، أكو احتمال باعتبار وجود الرواية، أكو احتمال أن المهدي صلوات الله وسلامه عليه سيظهر في آخر الزمان. متى؟ فيما إذا كان هذا التفسير مستند إلى الأخبار، أخبار الآحاد. أما إذا كان التفسير مستند إلى الأخبار المتواترة، يعني وجود عدد كبير من الروايات التفسيرية قد نصت على أن هذه الآية بالذات نزلت واختصت في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في آخر الزمان، فحينئذ مثل هذا النص سيكون حجة، يعني مثل هذا التفسير سيكون حجة في إثبات ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه في آخر الزمان. نعم، هذا التفسير موجود، هذا التأويل موجود، وفي تفاسير الشيعة متواتر، في تفاسير العامة أيضا مذكور. أنا انقلت مجموعة من التفاسير اللي تعرضت إلى الآية التي تعرضت إلى وقوع الخشب في جيش السفياني، وقد نص المفسرون لما تعرضوا لهذه الآية على أنها نزلت في الجيش الذي يبعثه السفياني لغرض القضاء على حركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. النصوص تقول أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أول ما يظهر في المدينة فيرسل النفس الزكية إلى مكة للإخبار عن ظهوره، فيقتل النفس الزكية، فالظاهر وجود عيون السفياني في مكة، هؤلاء يقومون بإرسال خبر إليه على أن المهدي صلوات الله عليه قد ظهر في المدينة، فيرسل الجيش إلى المدينة للبحث عن الإمام المهدي عليه السلام. فلما يصل الجيش إلى المدينة، قبل وصول الجيش إلى المدينة، يخرج الإمام من المدينة إلى مكة فيعلن دعوته. هذا الجيش بعد أن يعلم بأن الإمام قد ترك المدينة يتوجه من المدينة إلى مكة، في الطريق بين مكة والمدينة يحسب الله بهم الأرض. الآية الشريفة هكذا تقول: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. اتفق المفسرون الشيعة ومفسروا أبناء العامة على أن هذه الآية قد نزلت في جيش الخزر. أما من الشيعة اللي التفاسير اللي نقلتها، العياشي في تفسيره في الجزء الثاني صفحة 205 في تفسير سورة سبع، في مجمع البيان، تفسير مجمع البيان للطبرسي في الجزء الثامن صفحة 228 عند تفسير سورة الأحزاب، الشيخ الحويجي طبعا العياشي من علماء القرن الثالث والرابع الهجري، يعني عاش في القرنين الثالث والرابع، يعني في بداية فترة الغيبة الكبرى. والطبرسي رضوان الله عليه من علماء القرن السادس الهجري. الفيض الكاشاني من علماء القرن العاشر الهجري في تفسير الصافي الجزء الرابع صفحة 227. والشيخ الحويزي وهو من علماء القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجري، يعني من المعاصرين تقريبا للعلامة المجلسي، في تفسيره نور الثقلين الجزء الأول صفحة 486. هذا بالنسبة للدين قلت، طبعا أكون مفسرين كثيرين بس أنا اختارتها للمقدار. بالنسبة للشيعة باعتبار أن القضية عند الشيعة متفق عليها ولا بخليها. أما من أبناء العامة اللي فسر هذه الآية في جيش الخاس، ابن جرير الطبري في تفسير الطبري اللي اسمه جامع البيان، وهذا من علماء القرن الثالث الهجري، يعني أيضا من أبناء العامة وتقريبا في بدايات الغيبة الكبرى، في كتابه في تفسيره جامع البيان جزء 22 صفحة 129 الرقم 220,081 و220,282 في تحت هذين الرقمين، نقل نصوص على أن هذه الآية نزلت في جيش الخسف. كذلك القرطبي في تفسيره تفسير القرطبي وهو من علماء القرن السابع الهجري في الجزء الرابع عشر صفحة 215، وجلال الدين السيوطي وهو من أعلام القرن التاسع الهجري في تفسير البدر المنثور الجزء الخامس صفحة 240، والشوكاني وهو من أعلام القرن الثاني الهجري، يعني قبل وقوع الغيبة، قبل زمان صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، يعني ولادة الإمام صاحب الزمان عليه السلام سنة 255 هجرية، يعني في منتصف القرن الثالث الهجري. أما الشوكاني فهو من علماء القرن الثاني، يعني توفى قبل سنة 200 هجرية. هذا الشوكاني أيضا وهو من أعلام القرن الثاني الهجري وهو من أبناء العامة في تفسيره فتح القدير الجزء الرابع صفحة 336 عند تفسيره لسورة سبأ ينص على أن هذه الآية نزلت في جيش الخسف الذي سيبعثه السفياني للقضاء على حركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا من ناحية القرآن الكريم. في القرآن الكريم هنا العديد من المفسرين الذين قالوا أن هذه الآية الشريفة قد نزلت في جيش الخسف الذي يبعثه السفياني للقضاء على حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، هذا قرآنيا. أما الرواية فهي متواترة بين الفريقين، أما عند الشيعة فالتواتر قطعي ولا مجال للشك فيه. روايات عندنا بالمئات إذا مو بالآلاف عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام تنص على أن الإمام المهدي سيظهر في آخر الزمان، واللي يحب يراجع النصوص يمكن أن يراجع كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق على الله مقامه، اللي ينقل النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين والزهراء عليه السلام حتى يصل إلى زمن الإمام العسكري صلوات الله عليه. هذه نصوص ينقلها صاحب كمال الدين الشيخ الصدوق على الله مقامه في كتابه، ممكن اللي يريد أن يراجع. أما من أبناء العام اللي رووا والنصوص عن النبي صلى الله عليه وآله باعتبار أبناء العامة ما ينقلون عن أئمتنا عليهم السلام، وإنما ينقلون عن النبي صلى الله عليه وآله، فقد نقلوا بأسانيدهم روايات متصلة بالنبي صلى الله عليه وآله تبشر بظهور المهدي صلوات الله عليه في آخر الزمان. منهم الفتال النيسابوري، العفو ذلك علماء الشيعة مو في بعد في مجال الحديث عن علماء الشيعة، وإنما أنقل فقط أسماء أبناء العامة. أحمد ابن حنبل إمام الحنابلة مؤسس المذهب الحنبلي في مسنده عند كتاب اسمه المسند يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وآله روايات بظهور المهدي عبد الله فرجه في آخر الزمان. أبو داود من أصحاب الصحاح، هم عندهم الصحاح تسعة، أبو داود من أصحاب الصحاح، بل هذا من أصحاب الصحاح الستة بالنسبة لهم، البخاري ثم مسلم، واحد من عندهم أبو داود السجستاني، وهذا أبو داود السجستاني أظن من علماء القرن الرابع الهجري. والترمذي أيضا، الترمذي في سننه ينقل الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله في ظهور المهدي صلوات الله وسلامه عليه. والحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين أيضا ينقل روايات عن النبي صلى الله عليه وآله في ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والمبارك فوري في كتابه تحفة الآخوذي وهو من أعلام القرنين الثاني والثالث الهجري، العفو ذاك ابن أبي شيبة، هذا في تحفة الآخوذي أيضا ينقل روايات عن النبي صلى الله عليه وآله في ظهور المهدي. العظيم آبادي في كتابه عون المعبود في شرح سنن أبي داود أيضا ينقل هذه الروايات. وابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة أستاذ البخاري اللي هم يعتبرون أصح الكتب بعد النبي صلى الله عليه وآله، يعني الأصح بعد القرآن، يعتبرون كتاب البخاري أصح الكتب بعد القرآن. طبعا دعواهم ثبت بطلانها، لكن بالنسبة لهم ألزموهم بما ألزموا فيه أنفسهم. فهذا ابن أبي شيبة أستاذ البخاري وهو من علماء القرن الثاني والثالث الهجري، في كتابه المصنف مصنف ابن أبي شيبة ينقل الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله في المهدي. كذلك الطبراني وهو من أعلام القرن الرابع في كتابه المعجم الكبير والمعجم الصغير والمعجم الأوسط ينقل هذه الروايات. والمتق الهندي في كتابه كنز العمال وهو من أعلام القرن العاشر الهجري، هؤلاء جميعا ينقلون روايات مسندة عن النبي صلى الله عليه وآله في ظهور المهدي في آخر الزمان. فإذا الدليل النقلي القطعي، مو الظني، الدليل النقلي والقطعي قائم على تبشير القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله بظهور المهدي في آخر الزمان. وحينئذ بعد أن ثبت أن القرآن قد بشر به والنبي صلى الله عليه وآله قد نص عليه، تصبح قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه قضية إسلامية 100%. يعني التفسير الاجتماعي لقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ليس هو السبب في وجود هذه العقيدة بين المسلمين، والتفسير الآخر وهو كون قضية الإمام المهدي مأخوذة من الأديان الأخرى ليست هي سبب وجود هذه العقيدة بين المسلمين، بل السبب الحقيقي لوجود هذه العقيدة بين المسلمين هو نص النبي صلى الله عليه وآله على ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في آخر الزمان. وبهذا نأتي إلى ختام هذا البحث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما معنى أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد؟ هذه قضية فلسفية اختلف فيها الفلاسفة، هل أن الواحد من جميع الجهات يصدر عنه واحد فقط أم يمكن أن يصدر منه أكثر من واحد؟ شوفوا بعض الأحيان الواحد واحد من جميع الجهات، بعض الأحيان الواحد ليس بواحدا من جميع الجهات. المثال احنا بشر، انا كل واحد من عندكم هو واحد، لكن هذا الواحد الذي عندنا ليس واحد، نحن واحد ولكننا لسنا بواحد. ليش؟ احنا عبارة عن اجزاء متعددة، رأس، يدين، رجلين، جو، هذه أجزاء، نحن واحد مركب من أجزاء، فمن هذه الجهة لسنا بواحد. كذلك نحن مكونون من جزئين، من روح وبدن، فإحنا مو واحد، إحنا اثنين، روحنا شيء وبدننا شيء آخر. لذلك بدننا سوف يتلف لما نندفن، ننتهي يصير عبارة عن مثلين تراب، رمل، حيوانات أخرى، يصير في أشياء ثانية. و أما الروح فهي باقي، فإذا لسنا بواحد. كذلك بعض الموجودات هي واحد أشرف من هذا الواحد اللي إحنا فيه، يعني إحنا مو مكونة من أجزاء لكنها أيضا ليست بواحد. مثل إيش؟ مثل الوجود النوري للنبي صلى الله عليه وآله. النور يعني مقام النور، مقام النور للنبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، هناك هم عبارة عن نور، يعني بعد ما في جسم، مو رأس ورجلين وما ما عاد، مجرد نور، ونور بصير لكن بهم جهة الإمكان هم مخلوقين، هم مخلوقين، فليس بنور مستقل في الوجود، وإنما هو نور محتاج في وجوده، فهو واحد لكن في جهة أخرى للتعددية وهي جهة الإمكان. أما الواحد الذي هو واحد حق وليس فيه أي جهة للتعدد فهو وجود محض ليس فيه أي جهة تمكن من أن يتعدد. فالواحد هكذا هو فقط الله تبارك وتعالى. الفلاسفة في مقام الاستدلال قالوا لا بد من وجود سنخية، سنخية يعني شبه بين العلة والمعلول، فإذا كانت العلة واحدة من جميع الجهات اللي هو الواجب تبارك وتعالى فالمعلول أيضا يجب أن يكون واحد، وإلا لو تعدد المعلول يلزم من ذلك ألا يكون الواحد واحد وإنما يكون فيه جهة تعدد. فلذا الله عز وجل لا يصدر منه ابتداء في الصدور الأول إلا صادر واحد، وهذا الصادر الفلاسفة يسمونه العاقل، الروايات تسميه النور. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ثم خلق منه كل خير. فإذا هذا المعنى، معنى أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، أنه الصادر الأول والمخلوق الأول عن الله تبارك وتعالى هو واحد، لكن هذا الواحد فرق عن الله تعالى أن الله واجب الوجود بالذات وغير الله تعالى ممكن الوجود. السؤال بعد أن يعرض الدعاء هكذا الدعاء يقول: اللهم صل على ولاة عهده، يعني ولاة عهد الإمام المهدي عجل الله فرجه. السؤال يقول هكذا: هل أن هناك أئمة بعد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف النصوص تثبت أن ليس هناك إمام بعد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، يعني الأئمة ابتداء بأمير المؤمنين عليه السلام انتهاء بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ولاة العهد هناك بعض الروايات تقول أن بعد الإمام المهدي صلوات الله عليه 12 مهديا ولم تقل إماما، يعني هؤلاء سيكونون بعد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هداة للخلق. النصوص الأخرى تقول أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبقية الأئمة عليهم السلام سوف يرجعون ويحكمون، حتى الرواية تقول أن الإمام الحسين عليه السلام سيرجع ويحكم حتى يسقط حاجباه على عينيه من الكبر، يعني يقوم حتى يباوع عايح واجبه هالشكل تنزل، تكون الإنسان إذا كبر بالعمر بعد الأعصاب تصير ضعيفة فتبدأ تسترخي عضلات الوجه، فالحاجب كأنه ينزل على العين. بريد رضوان الله عليه في واقعة كربلاء كان عمره بعد 90 لما خرج القتال كان يشد عصابة على جبهته ليش يحاول لا حاجب ينزل على عينه حتى لا يمنع من الرؤية. فولاة العهد هنا ما المقصود بهم أئمة غير الأئمة الاثنى عشر؟ قد يكون كما السائل يقول إشارة إلى رجع، ربما مو بعيد، لكن أدلة الرجعة أدلة مستقلة، يعني في إثبات الرجعة لا نستند إلى مثل هذا الدعاء الشريف، وإنما للرجعة أدلتها الخاصة. وما المقصود بقوله وتمم لهم ما أسندت إليهم من أمري؟ الأمر بلا إشكال، الأمر المسند للأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم هو الإمام وهداية العباد. طبعا الإمام وظيفتين، وظيفة تكوينية ووظيفة تشريعية. الوظيفة التشريعية هي الهداية، والوظيفة التكوينية هو ما يتعلق بأمور الكون العامة. فهذا كأنه دعاء في تتميم مثل هذه القضية، واللي هي من ناحية تكوينية ثابتة فما تحتاج إلى تتميم، وأنما الذي يحتاج إلى التتميم هو قيام دولة الإمام المهدي، يعني قيام دولة العدل الإلهي. يقول من المعلوم عندنا أن الأئمة 12 منصوصا عليهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن المقصود من قوله عجل الله فرجه والأئمة من ولده. إذا كان الظاهر بدي حسب هنا وصلي على وليك ولاة عهدك والأئمة من ولده، الظاهر في الرواية أنها من ولد إمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. نحن الروايات اللي موجودة عندنا على قسمين، روايات قطعية وروايات ظنية. الرواية القطعية ناصة على أن الأئمة 12 ما ممكن أن يصيرون 13. هذه الرواية رواية ظنية لأن واردة برواية آخر. عند التعارض بين الروايتين إذا كان المقصود من هذه الروايات أن هناك أئمة سيكونون من بعد الإمام المهدي عليه السلام، إذا كان هذا المقصود يعني إذا لم تحمل على التأويل المؤول بالأئمة لا هو الإمام المعصوم وإنما الإمام بالمعنى اللغوي يعني القائد والزعيم، إذا كان بمعنى القائد والزعيم ما في مشكلة، لكن إذا كان بمعنى الإمام المعصوم فحينئذ هذا يتعارض مع النصوص القطعية، وما تعارض مع النصوص القطعية حينئذ يطرح. إذا تعارض النص الظني مع النص القطعي مع عدم إمكان الجمع بين النصين يطرح النص الظني في قبال النص القطعي. الدولة العالمية سؤال يقول التي بشرت بها الرسالات السماوية هل هي دولة النبي محمد صلى الله عليه وآله أم دولة المهدي عجل الله فرجه؟ لا إشكال أن دولة النبي صلى الله عليه وآله لم تكن دولة عالمية، لا يحتاج إلى مزيد عناء. دولة النبي صلى الله عليه وآله امتدت من اليمن إلى محاضاة العراق وبلاد الشام، فهي ليست دولة عالمية. الدولة العالمية هي الدولة التي تمتد من شرق الأرض إلى غربها، ودولة النبي صلى الله عليه وآله لم تمتد إلى هذا المستوى. نعم الروايات ناصة على أن الإمام المهدي صلى الله عليه وآله إذا ظهر ستمتد دولته من الشرق إلى الغرب في جميع بقاع معمورة حتى يكون الدين الإسلامي هو الحاكم في جميع الأرض، فحينئذ المراد من الدولة العالمية هي دولة الإمام المهدي عليه السلام. أي دولة التي وردت في نص دعاء الافتتاحية دولة الإمام المهدي، اللهم إنا نرغب إليك في دولتين كريمة، هذه دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه. أهم المساجد التي سيكون لها دور عظيم في دولة الإمام المهدي عليه السلام هي الكوفة والسهلة، لأن السهلة سيكون منزل الإمام عليه السلام والكوفة سيكون مقر حكم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. السؤال يقول ما السبب أو الحكمة في عدم وجود نص قرآني واضح في دولة الإمام عجل الله فرجه الشريف، هل هو اختبار أم ماذا؟ أول مرة لماذا ومن هذا شغل الله، مرة شغل واحد من الناس، فممكن أن نجي بدراسة وضع الاجتماعي ووضع النفسي والظروف المحيطة به نعرف أنه لماذا فعل ذلك. أما لما يكون العمل والاختيار والفعل فعل الله عز وجل فحينئذ نحن لم نطلع على ملاكه، فالقول فيه يكون تحكم، تارة يكون اختبار مثل ما يفضل صاحب السؤال، وأخرى لا، ليس القضية قضية اختبار، وإنما تكون القضية قضية محافظة على النص من التحريف. بعض العلماء عنده رأي لطيف ما تقول هو البعض في الواقع، يقول أن الله عز وجل جعل آية التطهير في وسط آية النساء حتى يحافظ على القرآن من التحريف، لأنه لو قال آية الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وقال بعدها إنما يريد الله واضح أهل البيت، فحينئذ راح يحرقون القرآن ويشيلون هاي الآية، لكن من خلها يا نساء النبي كذا وكذا وكذا بعدين قال إنما يريد الله، فحينئذ يصير السالفة ضائعة على الجماعة فما يحرقون القرآن. بالنتيجة نحن لا نعلم بالحكمة التي لأجلها الله عز وجل جعل ذلك، ثم قلنا أن النصوص ليست فقط نصوص القرآن الكريم بل نصوص الرسالة موجودة وهي كافية في الإثبات. هل نفهم من كلامكم أنه لا يوجد هناك دليل عقلي قطعي على وجود؟ لا أنا ما قلت شيء، إن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نثبت بالدليل القطعي العقلي على أن الدليل العقلي القطعي قائم على وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن الدليل العقلي ما يقدر يقول أن هذا هو المهدي. الدليل العقلي ما يقدر يقول أن المهدي هو الحج ابن الحسن العسكري عليه السلام. ليش؟ لأن الدليل العقلي إنما يكتشف الكليات، أما القضايا الجزئية فالدليل العقلي عاجز عن تشخيصها واكتشافها. وكونه فلان ابن فلان هاي من القضايا الجزئية التي لا يستطيع الدليل العقلي أن يكتشفها. هل للإمام المهدي أخوة وأخواتها؟ النصوص جميعا متواترة تدل على أن الإمام العسكري عليه السلام لم يخلف سوى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. آخر حركة هدامة الظاهر هاي أسئلة المسابقة راح تبدون نحلها لكم هنا. آخر حركة هدامة تقضي على الإمام المهدي عليه السلام تخرج من منطقة الدسكرة، دسكرة الملك في ديالى اللي موجودة. هل صحيح أن سلمان الفارسي ومنال فرعون وهو حبيب النجار من أنصار الإمام المهدي؟ بل صحيح. أرجو من سماحتكم توضيح معنى العقيدة الكيسانية، هذا بعد يحتاج إلى بحث عقائدي في أن الكيسانية منهم، ما هي مبادئهم، هذا على فرض وجودهم، لأن الحركة الكيسانية هو كيسان ادعوا أنه هو خادم لمحمد بن الحنفية وهو الذي دعا إلى مهدوية محمد بن الحنفية وهو الذي كان مؤيدا لحركة المختار، كما أن بعضهم يدعي أن كيسان اسم من أسماء المختار الثقفي رضوان الله عليه، لكن هذا كله على فرض وجود هذه الحركة، وأن هذه الحركة ليست حركة قد اصطنعها أعداء الشيعة. تدرون احنا بين فترة وفترة يطلعون جماعة، خصوصا دول اللي يكتبون في الفرق والمقالات، يدعون فلان فرقة من فرق الشيعة، مثلا اجوا فرقة يقولون فرقة الخشبية من فرق الشيعة. شنو الفرقة الخشبية؟ جماعة من الشيعة متعاركون بيناتهم، حتى واحد ليس للثاني ليس حليمة ويتعاركون بالخشب، يسوون سيوف من خشب ويتعاركون بيهن، فقالوا وياكم فرقة اسمها الفرقة الخشبية أو الفرقة المفضلية نسبة إلى المفضل ابن العمر، ابن عمر صاحب الإمام الصادق عليه السلام. فإذا إحنا من نسمع وجود فرق حينئذ علينا أن نلتفت، هل أن هذه الفرقة فرقة حقيقة لولا أجوا أعداء الشيعة وسووها فرقة حتى مجرد الطعن على الشيعة؟ صلى الله على محمد وآله الطاهرين.